وخير. أما بعد فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وإذا كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم صورة العملية لسنته، فإن علينا أن نأتسي به ونلتزم هديه في سيرته. لذلك فإننا سنستعرض إن شاء الله مشاهد من سيرته العطرة ونتأملها لنجعلها لنا منهجا لنا في دعوتنا وفي حياتنا وفي علاقاتنا وفي تربيتنا لأولادنا وسائر شؤوننا، لأنه الأسوة الحسنة. تستوقفني هنا مشاهد لن أستفيض فيها، ولكنني سأتوقف عند بعضها وقفة سريعة. عندما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، كانت دعوته بالنسبة للمشركين منعطفا خطيرا وزلزالا هز تفكيرهم وأوضاعهم وعلاقاتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تحكيم العقل، ودعا إلى نبذ التقاليد والتبعية، وأن نفكر مليا فيما نعتقد وفيما نفعل وفيما نتصرف. دعاهم إلى نبذ الخرافة ورفض الوثنية وتوحيد الله عز وجل، محتجا بأدلة والبراهين الملزمة. لكن طغاة مكة لم يعجبهم ذلك، لأن ذلك خطر على مواقعهم وعلى تحكمهم بالرعاع من قريش. لذلك حاولوا معه، اضطهدوا أصحابه واستهزأوا به وقاوموه، إلى أن لجأوا إلى أسلوب المفاوضات وطلب تقديم التنازلات. وهو منطق يمكن أن يجري في المواقف السياسية، ولكنه لا يمكن أن يتم بالنسبة لرسالة إلهية كلف النبي صلى الله عليه وسلم بحملها. جاءه عتبة بن ربيعة بمشاورة من زعماء مكة، وعرض على النبي صلى الله عليه وسلم المال، وعرض عليه الملك، وإن شئت ملكناك علينا، وعرض عليه السيادة بحيث لا يقطع أمرا دونه. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن طالب ملك ولا مبتغي مال، ولم يكن يطلب فيهم أن يسود عليهم، إنما كان حاملا لرسالة ربانية. فبعد أن انتهى عتبة من حديثه قال له: هل أتحدث يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم صدرا من سورة فصلت السجدة إلى أن وصل إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فاستبد الخوف بعتبة ووضع يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ناشدتك الله والرحمة إلا سكت. ثم مضى إلى قريش ينصحهم أن يتركوا محمدا وشأنه، فإن انتصر فعزه عزهم، وقتلته العرب فقد كفوهم شأنه وأمره. الموقف الثاني هو موقف رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، ومثلها وبالنص نفسه وجه إلى كسرى وإلى سائر الملوك المجاورين لجزيرة العرب: أسلم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، إلى كسرى عظيم الفرس، إلى النجاشي عظيم الحبشة، بهذه الصيغة المهذبة الراقية خاطب أولئك الملوك، وباسمها للمقوقس وإلى عظيم البحرين وغيرهم. خاطبه بماذا؟ أسلم تسلم، يؤتي الله أجرك مرتين، أجرك وأجر أمتك الذين هم يتبعونك، فإن أعرضت فإن عليك إثم الأريسيين، الرعية الذين كان يحكمهم هو يتحمل وزرهم. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، إلى نهاية الرسالة. هل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من هرقل أو المقوقس أو كسرى التنازل عن العرش له أو لغيره؟ هل قال له حل؟ هل نازعه ملكه أم عرض عليه مبدأ الهداية، الدعوة إلى الله، الدعوة إلى منهج الله، الدعوة إلى الهدى، الدعوة إلى تحكيم العقل في بناء الحياة والسلوك والتصرف؟ فالدعوة الإسلامية لا تبدأ من كرسي الحكم، وإنما تبدأ من عقول وقلوب الناس، بهدايتهم، بإرشادهم، بنقلهم من سبيل التشتت والضياع إلى سبيل الرشاد والهدى. هذا هو الأسلوب الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أناسا اليوم يريدون أن يبدأوا من كرسي الحكم لأنه مغرم، ولأنه وسيلة لتحقيق كثير من الأحلام والمطامع، فهم جعلوا الوسيلة غاية والغاية وسيلة. لا أريد أن أستسل، فهناك أمر مهم وأرجو الحديث عن تلك المشاهد وتحليلها إلى أيام قادمة إن شاء الله تعالى. أريد أن أنتقل إلى موضوع خطير، كلكم يستشعر خطره وكلكم يعاني منه. 5 سنوات ونصف ونحن نعاني من فتنة داهية سوداء طافت ببلدنا، فقتل فيها من قتل، وشرد فيها من شرد، وفقد فيها من فقد، بل هناك حالة من الضياع التي أصابت هذه الأمة مبرمجة، جعلت كثيرين من أبناء وطننا يذهبون إلى الملاجئ، إلى المخيمات، ثم طول الأمر إلى أكثر من ذلك، فلجأوا إلى من رسم هذا المخطط وارتموا في أحضانهم. تأتيني الرسائل مثل الرسائل عن حالة الضياع التي يعاني منها من هاجروا إلى أوروبا، حالة الردة في العقيدة، حالة الضياع في الأعراض والأخلاق، حالة التفسخ والتشرد وانهيار الأسرة التي وصلوا إليها. خمس سنوات ونصف ونحن نعاني، والأشد من ذلك أن الرايات العمية التي طالما حذرنا منها اليوم يقتل بعضها أبناء بعض، يصطرعون، يتنازعون، يخون بعضهم بعضا، ويكفر بعضهم بعضا، ويقتل بعضهم بعضا. إنه يوم أسود، ذلك اليوم الذي بدأت فيه هذه الفتنة لتجعل بلادنا في حالة من الضياع والمآسي. انهار الوطن، انهار الاقتصاد، هدمت البنية التحتية لكثير من أجزاء بلادنا، دخل الأغراب وأعملوا سيوف القتل في أبناء هذا الوطن، كل ذلك تحت اسم الإصلاح أو تحت اسم الجهاد في سبيل الله. حالة لا أظن عاقلا لا يزال يقتنع بطروحاتها المعلنة على وسائل الإعلام أو المعلنة على أفواه أصحابها، فهي فتنة وليست أكثر. فتنة ذهبنا ضحيتها وانتشرت الكراهية بين أبناء وطننا، ولا تزال الذين أوقدوا هذه الفتنة وأوقدوا نارها لا يزالون في فنادقهم أو قصورهم خارج سوريا يتمتعون بأسباب العيش الرغد، ولكنهم في الوقت نفسه يبخون في نار هذه الفتنة ويمعنون في إحراق هذا الوطن وتدمير هذه الأمة. واليوم مبادرة مباركة نأمل أن تكون سببا أو بابا ومخرجا لهذه الأمة من هذه الحالة البائسة التي نعانيها. المرسوم الذي صار والذي يدعو هؤلاء الذين ناهوا في الطريق ووقعوا في مخطط تدمير وطنهم وهم أبناء هذا الوطن، منهم أخوك وابن عمك وجارك، هؤلاء أبناء وطننا، ضل لهم أهل الفتنة المتآمرون على هذا البلد. المطلب الذي طلب منهم بهذا المرسوم أن يلقوا السلاح ويعودوا آمنين مطمئنين إلى مصانعهم، إلى حقولهم، إلى وظائفهم، إلى دوائرهم، إلى قطاعاتهم العسكرية، آمنين مطمئنين. هذا العرض فرصة ثمينة، أمل أن تكون بوابة لخروج بلادنا من فئة داهية دهماء. اليوم أمام منعطف ينبغي أن نراجع أنفسنا. كثيرون في مبادرات سابقة أنقوا السلاح وعادوا إلى حياتهم الطبيعية، وهذا شيء مشاهد. قرى ومناطق وأفراد ألقوا سلاحهم وعادوا إلى حياتهم الطبيعية. شاهدنا ذلك وعرفنا الكثيرين منهم. آن الأوان إلى أن نعود أسرة واحدة في بناء هذا الوطن لنبني ما هدم ونعيد العلاقات على أساس المودة والتلاحم والتعاون تحت ظل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. انبذوا الدعوة إلى إفساد ذات البين. الله يأمرنا أن نصلح ذات بيننا. آل الفتنة يدعوننا أن نفسد ذات بيننا. الله يأمرنا بالصلح. قال والصلح خير. فلماذا الإمعان في محاولات بائسة لنشر حالة الكراهية والاقتتال البيني بين أبناء الوطن الواحد وأبناء الدين الواحد وأبناء الحي الواحد بل وأبناء البيت الواحد؟ لماذا؟ ولمصلحة من؟ من المستفيد غير إسرائيل؟ هدف هذه المؤامرة كلها حيث كانت من بلادنا أو غيرها توفير أمن إسرائيل وضياع مجتمعنا وانهيار اقتصادنا ودمار وطننا. لذلك أما وإن الأمور تتجه إيجابيا بفضل الله تبارك وتعالى وسيكون لهذا التقدم خطوات أكثر إيجابية إن شاء الله. آمل أن تكون هذه الفرصة فرصة مفيدة تعيد لوطننا أمانه ولأبنائه المودة والمحبة فيما بينهم لنعيد نسيج التعاون فيما بين أبناء الوطن الواحد وفيما بين أبناء الحي الواحد وتعود الألفة والمحبة إلى البيت الواحد. كفى أن يحقق فينا إبليس ظنه. إبليس ومن وراءه إنما يريدون منا أن نقتتل. إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان كان لكم عدوا مبينا. فإبليس متمثل في أمريكا، متمثل في الدول الداعمة للإرهاب في وطننا، متمثل في أم الخبائث إسرائيل. ونحن أعتقد قد أوصلنا إلى قناعة أن نصبح أدرى بمصلحتنا وأدرى بما يحقق ازدهار وطننا وصلاح شأننا وعودة الأمن والأمان والاستقرار والألفة والمحبة إلى أبناء هذا الوطن. أسأل الله أن يفرج عنا فرجا قريبا وأن يعيد لوطننا الأمان والطمأنينة وأن يلهم الجميع أن يسهموا إسهاما صادقا في تحقيق مدلول هذه المبادرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فافوز المستغفرين.